يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد ذكرت في درس مضى تمهيدا على أو تمهيدا للكلام على هذا الحديث، وذكرت لكم أن الأمور المتعلقة بهذا الحديث كثيرة، وذكرت لكم أنني سأذكر لكم جملة من هذه الأمور. في هذه الليلة الكلام على أمر من الأمور المتعلقة بهذا الحديث، إذا نظرنا إلى هذا الحديث وجدنا أنه قد شمل جميع المكلفين، لأن كلمة من هذه من صيغ العموم، فهي عامة للمكلفين إلى أن تقوم الساعة، وأن كلمة عمل هذه نكرة في سياق الشرط، وهي عامة لجميع الأعمال فلا يخرج عنها عمل يقدمه المكلف أو يكف عنه، ولا فرق في ذلك بين أعمال القلوب وبين عمل اللسان وبين عمل سائر الجوارح، وأن قوله صلى الله عليه وسلم فهو رد، هذا فيه بيان أن جميع أعمال المكلفين التي تصدر منهم معروضة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ما وافقهما فهو مقبول، وما خالفهما فهو مردود. وبناء على ذلك فإن الأعمال منها ما يكون عبادة، ومنها ما يكون عادة، والمقصود بالعبادة ما تعبد العبد به ربه، يعني ما كان حقا خالصا لله جل وعلا، أو كان حقا مشتركا بين العبد وبين الله، وأما المقصود بالعادة فما كان خادما للإنسان في أمور دنياه. جميع الأمور التي تخدم الإنسان في أمور دنياه هذه يقال لها عادة، وسيأتي تفصيل لذلك في الدروس القادمة إن شاء الله. ولكن في هذه الليلة سأتكلم لكم على العبادة، أو على قسم من أقسام العبادة، متى تكون العبادة مقبولة ومتى تكون العبادة مردودة. فأنت يا عبد الله تسير إلى الله جل وعلا، وفي خلال 24 ساعة تقطع مرحلة من هذا الطريق، وفي هذه المرحلة مناط بك ما تعبد الله به، ولكن انظر إلى نفسك وانظر إلى ما طلب منك في خلال 24 ساعة، لأنها تدور كلما تمت الزمن هذا رجع وهكذا حتى تنقضي هذه الدنيا، وعمرك حصة من هذا الزمن، في خلال 24 ساعة. انظر إلى نفسك، ما هو المطلوب منك؟ وهل أنت على علم منه؟ كمن وكيفا ومكانا وزمانا؟ وهل أديت هذه العبادة التي طلبت منك؟ إذا كنت قد أديتها على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا فهي مقبولة، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. لكن عندما يأتي من المكلف ما يقتضي رد العبادة ولكنه لا يبالي، وأنا أذكر لكم الجوامع التي تكون جامعة لرد العبادة، فإذا وجد المكلف في العبادة شيئا مما سأذكره لكم فليعلم أنها عبادة مردودة. كل عبادة من هذه العبادات لها أركانها ولها شروطها، والمقصود بالشروط هنا الشروط الخاصة بها، وكذلك الشروط المشتركة بين العبادة وبين غيرها. والواجبات التي أوجبها الله وأوجبها رسوله صلى الله عليه وسلم لكل عبادة من هذه العبادات، فهذه أربعة من الجوامع التي ينطلق الشخص من كل واحدة منها ليزن العمل الذي عمله. ويعرف أن هذا العمل مردود. وإذا كان العمل مردودا بقي في ذمته إن كان مما أوجبه الله عليه، أو أوجبه هو على نفسه، كما إذا نظر صلاة أو صياما أو حجا، هذا مما أوجبه العبد على نفسه. فنأخذ الأول، كل عبادة من العبادات يكون لها أركان، وعندما يأتي الشخص بالعبادة وقد اختل ركن من أركانها يعني أن الركن ليس بموجود، تكون هذه العبادة مردودة على صاحبها، فإذا صلى الشخص وترك ركنا من أركان صلاته، صلى الفرض قاعدا وهو يستطيع القيام، صلى بغير فاتحة الكتاب، ترك الركوع، ترك السجود سجدة مثلا، صلى هذه الصلاة التي ترك ركنا من أركانها وهو يستطيع الإتيان به، ما إذا كان لا يستطيع الإتيان به فقد قال صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وفرق بين من لا يأتي بالركن والله قد عذره في ذلك، وبين من يترك الركن بغير عذر شرعي. فيا عبد الله، انظر إلى صلاتك التي تصليها، هل أنت تؤدي أركانها على الوجه المطلوب؟ أم أنه يحصل خلل في الأركان؟ الأعرابي الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد صلى، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: صل فإنك لم تصلي. فذهب وصلى على صفة صلاته الأولى، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم: صل فإنك لم تصلي. وهكذا فعل في الثالثة فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة، فانظر إلى صلاتك، لأنك إذا صليت مع الإمام تتقيد به في قيامه وركوعه وسجوده، ولكنك قد تتركه فاتحة الكتاب مثلا، أو قد تتأخر عنه في ركن من الأركان ولا تأتي به، تصاب بذهول بسهو، والأركان لا يجبرها السهو. وقد تصلي منفردا من تصلي قد فاتتك صلاة الفريضة مع الإمام فتصليها منفردا، فعليك أن تتأكد من وفاء أركان صلاتك. وهكذا سائر أركان العبادات الأخرى، الثاني الشروط الخاصة بالعبادة، فشروط الصلاة منها ما هو خاص بها ومنها ما هو مشترك بينها وبين غيرها. فعلى سبيل المثال من الشروط الخاصة بالصلاة استقبال القبلة، وستر العورة، والطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، فلا تصح الصلاة بغير الطهارة بالماء إذا كان واجدا له وتمكن من استعماله، وإذا وجد عذرا يبيح له التيمم فإن التيمم جعله الله سبحانه وتعالى بدلا عن الماء، فإذا صلى الإنسان صلاة لغير القبلة أو صلى على غير طهارة أو صلى وفي ثوبه نجاسة يعلمها وهو في الصلاة أو صلى وفي بدنه نجاسة يعلمها وهو في الصلاة، فإن هذه الصلاة مردودة على صاحبها. وعلى هذا الأساس يتأكد الشخص عندما يقوم للصلاة، يتأكد من وفاء الشروط المشترطة في الصلاة الخاصة بها. فيستوفي الأركان ويستوفي الشروط الخاصة بالصلاة. الأمر الثالث الشروط المشتركة بين الصلاة وبين غيرها، ومعنى أنها مشتركة يعني أنها لا تجوز للشخص لا في الصلاة ولا في غيرها. فمن كان عنده مال حرام وأخذ من هذا المال جزءا واشترى به ثوبا يلبسه في الصلاة، فإنه ستر عورته بسترة محرمة، وهذا التحريم لا يختص بالصلاة، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن الشروط في الصلاة أن يكون اللباس الذي يستر به العبد عورته يكون لباسا مباحا، لا يكون لباسا محرما. وهكذا لو أن شخصا عنده سلطة وبسط سلطته على أرض لا تحل له، أخذها بالقوة بحكم سلطته، وصار يصلي فيها هذه البقعة محرمة عليه، يعني محرم عليه استعمالها في الصلاة وفي غيرها، فإباحة البقعة التي يصلي فيها الإنسان هذا مشترك بين الصلاة وبين غيرها، فعندما يختل هذا الشرط وتكون البقعة محرمة يكون قد صلى صلاة في أرض تحرم عليه الصلاة فيها، ويحرم عليه استعمال هذه الأرض لمصالحه أو لمصالح أناس آخرين لأنها لا تدخل تحت يده، وإنما هو ظالم وغاصب. وبعض الناس ينعم الله عليه بالمال ويلبس الحرير مع أنه محرم على الرجال، فيلبس لباس حرير. لبس الحرير للرجال محرم في الصلاة وفي غيرها، إلا في أحوال نادرة التي يجوز له استعمال الحرير فيها من باب الرخصة وليس من باب العزيمة. فعلى العبد أن يتأكد من سلامته من جميع هذه العوارض المشتركة بين الصلاة وبين غيرها، وذلك بعد تأكده من وفاء الأركان ومن وفاء الشروط الخاصة، وذلك من أجل سلامة صلاته. الركن أو الشرط تكون الصلاة مردودة على صاحبها، الأمر الرابع الواجبات، ومن المعلوم أن الأركان والشروط الخاصة والشروط المشتركة لا يجبرها سجود سهو في الصلاة، إذا سهى عنها لا يجبرها سجود السهو. من ترك ركنا من أركان الصلاة لا يقال له اسجد سجود السهو يكون بدلا عن الركن، وهكذا سائر الشروط. الواجبات عندما يخل بها العبد عمدا في الصلاة تكون الصلاة مردودة، فمثلا يترك التسبيح في الركوع يترك التسبيح في السجود يترك الدعاء بين السجدتين، وهو إذا ترك واجبا من الواجبات سهوا فإنه يجبره بسجود السهو، لكن إذا تركه عمدا في صلاته مثلا فإن الصلاة تكون مردودة عليه. فبناء على ما سبق، قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، صارت الصلاة عملا من الأعمال الداخلة في مدلول كلمة عملا. وأن هذا العمل يكون مقبولا ويكون مردودا، فإذا استوفت الصلاة أركانها وشروطها الخاصة والشروط المشتركة واستوفت الواجبات تكون مقبولة. لكن عندما يصدر من المصلي سبب يوجب رد صلاته فإنها تكون مردودة عليه. وقد ذكرت لكم الأركان والشروط الخاصة والشروط المشتركة والواجبات إذا تركها عمدا. فيا عبد الله انظر إلى صلاتك إن كنت مع الإمام أو كنت تصلي منفردا، فهذه الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أول ما ينظر فيه من الأعمال يوم القيامة. فإن صلحت صلح سائر الأعمال، وإن فسدت فسد سائر الأعمال. أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. فإذا فقد الإنسان صلاته في حياته فما بقي عليه شيء، فما بقي عنده شيء. وأنا تكلمت بهذا الكلام بالنظر إلى الذين يصلون، أما ما يسأل عنه بعض الآباء من جهة أولادهم أو بعض الأبناء من جهة أبيه أو الزوجة من جهة زوجها أو الزوج من جهة زوجته، من جهة أنهم يتركون الصلاة مطلقا، يعني لا يصلي مطلقا، أو أنه يصلي تارة ويترك أخرى. فمن النساء من تقول إن زوجها لا يصلي إلا في رمضان، وإذا خرج رمضان عاد على حاله. ومن النساء من تقول إن زوجها لا يصلي إلا الجمعة. ومن النساء من تقول إن زوجها يصلي حسب مزاجه، يعني إذا كان رائق صلى مثلا الفجر الظهر العصر، يصلي تارة ويترك الصلاة أخرى. هؤلاء لم أتعرض لهم. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الشرك وبين والكفر، بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. هؤلاء أنا لم أتعرض لهم، لأن هؤلاء لم يأتوا بالصلاة أصلا، وكل واحد منا يحتاج إلى أن يعيد النظر في نفسه وينظر إلى صلاته ويؤديها على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا، وإلا فإنها ستكون مردودة عليه. وإذا كان ذلك كذلك، فأي قيمة لحياته؟ لا قيمة لهذه الحياة التي تنتهي به إذا مشى على ذلك، مات على ترك الصلاة، تكون عاقبته عاقبة سيئة، لأنه لا دار للإنسان يسكنها بعد موته إلا الجنة أو النار. والله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، خلق الجنة طيبة وجعلها للطيبين. فيا عبد الله، قم بصلاتك على الوجه المشروع، تكون صلاتك طيبة. وخلق النار خبيثة وجعلها للخبيثين. والخبث هو بالنظر إلى حالة الإنسان من جهة إعراضه عن دين الله جل وعلا. ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل للمؤمن الذي يقرأ القرآن، ومعلوم أنه يقرأ القرآن وقائم بأداء حقوق الله. ضرب مثل فقال: مثله كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب، يعني بالنظر إلى الإيمان. والصلاة ركن من أركان الإسلام، وضرب مثلا للمنافق الذي يقرأ القرآن لأنه لسانه يقرأ القرآن لكن قلبه خبيث. قال: مثله كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. طعمها لأن قلبه خبيث، قلبه منافق كافر، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وضرب مثلا للمنافق الذي لا يقرأ القرآن بالحنظلة الشري، طعمها مر ولا ريح لها. فيا أخي ارجع إلى نفسك وتفقدها فيما يتعلق بصلاتك، فما كان من تقصير مضى فاستغفر الله منه، وبالنظر للمستقبل انظر ما كلفت به من أركان وشروط خاصة وشروط مشتركة وواجبات في صلاتك، وبعد ذلك أدها على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا تكون مقبولة، واحذر من أن تصلي صلاة تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجهك. هذا أمر من الأمور الداخلة، أو عمل من الأعمال الداخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام على الأمور الأخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما بقي من الوقت قبل الأذان، وكذلك إن بقي شيء من الأسئلة، يكون بعد صلاة العشاء إن شاء الله. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم من فعل ذنبا قبل دخول البلوغ؟ أولا، أن الذكر يبلغ بعلامة من ثلاث علامات: نبات شعر خشن في القبل، أو بلوغ 15 سنة، أو احتلام يعني ظهور المني من بأي وسيلة من الوسائل. فإذا حصل واحدة من هذه الثلاث فإنه يكون بالغا. والأنثى تزيد عليه علامة رابعة وهي الحيض، فإذا حاضت فقد بلغت. فما يفعله الإنسان قبل البلوغ؟ قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصغير حتى يبلغ، ولا فرق في ذلك بين الذكر وبين الأنثى. أما إذا كانت قد وجدت فيه علامة من علامات البلوغ، فحينئذ يكتب عليه، تكتب سيئاته وتكتب حسناته، وعليه أن يستغفر الله جل وعلا، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما قبلها. هذا يسأل سؤال يمكن ان فيه ان الإجابة فيه او الإجابة عنه فيها فائدة لكثير من الحاضرين. الشخص يكون عليه غسل، إذا كانت امرأة غسل من حيض أو نفاس أو جنابة، احتلام أو جماع، والرجل يكون عليه غسل بسبب احتلام أو بسبب جماع، ويحتاج إلى أن يغتسل، فبعض الناس يفيض الماء على جسده ويكتفي بذلك عن الوضوء، وأحب أن أبين أن الغسل تارة يكون مجزئا وتارة يكون كاملا، فالمجزئ هو أن يعمم جميع بدنه بالماء ويتمضمض ويستنشق، والكامل هذا بالإضافة إلى أنه عندما يريد أن يغتسل في الغسل المجزئ ينوي ويسمي، في الغسل الكامل ينوي ويسمي ويتوضأ وضوء الصلاة، فإذا بقي غسل رجليه أخر غسلهما ثم حثى على رأسه ثلاث مرات، حثى الماء على رأسه ثلاث مرات ثم غسل الجانب الأيمن منه ثم الجانب الأيسر منه ثم عمم الماء على جميع بدنه ثم غسل رجله اليمنى ثم غسل رجله اليسرى، هذا غسل كامل والوضوء فيه مرتب، هذا غسل كامل والوضوء فيه مرتب. والشخص الذي اغتسل غسلا مجزئا إذا أراد أن يفعل ما تشترط له الطهارة الصغرى يعني الوضوء فإنه يتوضأ، يريد أن يقرأ من المصحف، يريد أن يصلي، فإنه لا بد أن يتوضأ. هذا يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، رواه مسلم. أرجو توضيح معنى الحديث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وعنده بعض الصحابة، فمر رجل فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا إن خطب زوج وإن سأل أعطي وإن شفع شفع. ثم مر رجل آخر أقل منه من ناحية هيئته فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا إن خطب لم يزوج وإن سأل لم يعطى وإن شفع لم يشفع. قال هذا خير من ملء الأرض من ذاك. ويقول الله جل وعلا في افتتاح سورة الواقعة: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. معنى ذلك أن هناك أناسا في الدنيا مرتفعون في أعين الناس لأي سبب من الأسباب، للجاه، للرئاسة، للمال، لغير ذلك من زهرة الدنيا، ولكن إذا جاء يوم القيامة خفضتهم أعمالهم السيئة التي كانوا يعملونها في الدنيا، فالرفعة التي كانت لهم في الدنيا لا تدوم لهم يوم القيامة، رافعة فيه أناس منخفضون في أعين الناس. ولكن لهم معاملة مع الله جل وعلا في حياتهم ترفعهم يوم القيامة، رافعة كانوا منخفضين في أعين الناس في الدنيا ولهم أعمال صالحة يوم القيامة رفعتهم. فالميزان ميزان الله جل وعلا، ولهذا قال جل وعلا: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالعبرة يا عبد الله بمعاملتك مع الله جل وعلا، معاملتك مع الله سرا وعلانية، لأن الله هو الذي يزن الأمور بميزان القسط، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فأنت لا تزن نفسك، ولكن الذي يزنك ويزكيك هو ربك. فاحرص يا عبد الله على أن تكون مرضيا لله. هذه مسألة يعني كثيرة الوقوع، لأننا نسأل عنها كثيرا لكن بالهاتف، أما هذه ففي ورقة. امرأة تسأل زوجها لم يضاجعها من 25 سنة ولم ينم بجانبها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني كثير اللعن، وقد لعنها علنا عدة مرات. ثالثا يكثر الحلف بالطلاق حتى ولو كان يعلم عدم صحة حلفه. أربعة قام بضربها لمجرد اعتراضها على حلفه بالطلاق عندما حدث وهي صادقة وجاهرها بالإنكار. خمسة تود من فضيلتكم إفادتها عما أشارت إليه، وهل يلحقها إثم إذا تركت بيتها لما ذكر بعد أن ضربها؟ على تلك الأسباب أفيدوها جزاكم الله خيرا. حفظ الأنساب من مقاصد الشريعة. حفظ الأنساب من مقاصد الشريعة، والله سبحانه وتعالى شرع لحفظ الأنساب النكاح، وشرع الخروج من هذا النكاح بما شرعه من الطلاق. فليست المسألة فوضى، والرجل يتزوج المرأة يختارها في بداية الأمر وهي تختاره، تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ففي البداية الزوج يختار الزوجة، والزوجة تختار زوجها. ويستبيح فرجها بعقد النكاح، ولكن عقد النكاح له أموره المترتبة عليه. وفي هذا يقول الله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ما هو بدرجة إنه يتسلط عليها.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: محاضرات ومواعظ من الحرم المكي، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد ذكرت في درس مضى تمهيدا على أو تمهيدا للكلام على هذا الحديث. وذكرت لكم أن الأمور المتعلقة بهذا الحديث كثيرة، وذكرت لكم أنني سأذكر لكم جملة من هذه الأمور. في هذه الليلة الكلام على أمر من الأمور المتعلقة بهذا الحديث، إذا نظرنا إلى هذا الحديث وجدنا أنه قد شمل جميع المكلفين، لأن كلمة من هذه من صيغ العموم فهي عامة للمكلفين إلى أن تقوم الساعة، وأن كلمة عمل هذه نكرة في سياق الشرط، وهي عامة لجميع الأعمال فلا يخرج عنها عمل يقدمه المكلف أو يكف عنه، ولا فرق في ذلك بين أعمال القلوب وبين عمل اللسان وبين عمل سائر الجوارح. وأن قوله صلى الله عليه وسلم فهو رد، هذا فيه بيان أن جميع أعمال المكلفين التي تصدر منهم معروضة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ما وافقهما فهو مقبول، وما خالفهما فهو مردود. وبناء على ذلك فإن الأعمال منها ما يكون عبادة، ومنها ما يكون عادة، والمقصود بالعبادة ما تعبد العبد به ربه، يعني ما كان حق خالصا لله جل وعلا أو كان حقا مشتركا بين العبد وبين الله، وأما المقصود بالعادة فما كان خادما للإنسان في أمور دنياه. جميع الأمور التي تخدم الإنسان في أمور دنياه هذه يقال لها عادة. وسيأتي تفصيل لذلك في الدروس القادمة إن شاء الله، ولكن في هذه الليلة سأتكلم لكم على العبادة أو على قسم من أقسام العبادة متى تكون العبادة مقبولة ومتى تكون العبادة مردودة. فأنت يا عبد الله تسير إلى الله جل وعلا وفي خلال 24 ساعة تقطع مرحلة من هذا الطريق، وفي هذه المرحلة مناط بك ما تعبد الله به، ولكن انظر إلى نفسك وانظر إلى ما طلب منك في خلال 24 ساعة، لأنها تدور كلما تمت الزمن هذا رجع وهكذا حتى تنقضي هذه الدنيا، وعمرك حصة من هذا الزمن. في خلال 24 ساعة انظر إلى نفسك ما هو المطلوب منك، وهل أنت على علم منه كما وكيفا ومكانا وزمانا. وهل أديت هذه العبادة التي طلبت منك؟ إذا كنت قد أديتها على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا فهي مقبولة، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. لكن عندما يأتي من المكلف ما يقتضي رد العبادة ولكنه لا يبالي. وأنا أذكر لكم الجوامع التي تكون جامعة لرد العبادة، فإذا وجد المكلف في العبادة شيئا مما سأذكره لكم فليعلم أنها عبادة مردودة. كل عبادة من هذه العبادات لها أركانها ولها شروطها، والمقصود بالشروط هنا الشروط الخاصة بها، وكذلك الشروط المشتركة بين العبادة وبين غيرها. والواجبات التي أوجبها الله وأوجبها رسوله صلى الله عليه وسلم لكل عبادة من هذه العبادات، فهذه أربعة من الجوامع التي ينطلق الشخص من كل واحدة منها ليزن العمل الذي عمله ويعرف أن هذا العمل مردود. وإذا كان العمل مردودا بقي في ذمته إن كان مما أوجبه الله عليه، أو أوجبه هو على نفسه كما إذا نظر صلاة أو صياما أو حجا، فهذا مما أوجبه العبد على نفسه. فنأخذ الأول، كل عبادة من العبادات يكون لها أركان، وعندما يأتي الشخص بالعبادة وقد اختل ركن من أركانها يعني أن الركن ليس بموجود، هذه العبادة مردودة على صاحبها، فإذا صلى الشخص وترك ركنا من أركان صلاته، صلى الفرض قاعدا وهو يستطيع القيام، صلى بغير فاتحة الكتاب، ترك الركوع، ترك السجود سجدة مثلا، صلى هذه الصلاة التي ترك ركنا من أركانها وهو يستطيع الإتيان به، ما إذا كان لا يستطيع الإتيان به فقد قال صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وفرق بين من لا يأتي بالركن والله قد عذره في ذلك، وبين من يترك الركن بغير عذر شرعي. فيا عبد الله انظر إلى صلاتك التي تصليها، هل أنت تؤدي أركانها على الوجه المطلوب؟ أم أنه يحصل خلل في الأركان؟ الأعرابي الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد صلى، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: صل فإنك لم تصلي. فذهب وصلى على صفة صلاته الأولى، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم: صل فإنك لم تصلي. وهكذا فعل في الثالثة، فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة. فانظر إلى صلاتك، لأنك إذا صليت مع الإمام تتقيد به في قيامه وركوعه وسجوده، ولكنك قد تترك فاتحة الكتاب مثلا، أو قد تتأخر عنه في ركن من الأركان ولا تأتي به، تصاب بذهول بسهو، والأركان لا يجبرها السهو. وقد تصلي منفردا من تصلي قد فاتتك صلاة الفريضة مع الإمام فتصليها منفردا، فعليك أن تتأكد من وفاء أركان صلاتك. وهكذا سائر أركان العبادات الأخرى، الثاني الشروط الخاصة بالعبادة، فشروط الصلاة منها ما هو خاص بها ومنها ما هو مشترك بينها وبين غيرها. فعلى سبيل المثال من الشروط الخاصة بالصلاة استقبال القبلة، وستر العورة، والطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. فلا تصح الصلاة بغير الطهارة بالماء إذا كان واجدا له وتمكن من استعماله، وإذا وجد عذرا يبيح له التيمم فإن التيمم جعله الله سبحانه وتعالى بدلا عن الماء. فإذا صلى الإنسان صلاة لغير القبلة أو صلى على غير طهارة أو صلى وفي ثوبه نجاسة يعلمها وهو في الصلاة أو صلى وفي بدنه نجاسة يعلمها وهو في الصلاة، فإن هذه الصلاة مردودة على صاحبها. وعلى هذا الأساس يتأكد الشخص عندما يقوم للصلاة، يتأكد من وفاء الشروط المشترطة في الصلاة الخاصة بها. فيستوفي الأركان ويستوفي الشروط الخاصة بالصلاة. الأمر الثالث الشروط المشتركة بين الصلاة وبين غيرها، ومعنى أنها مشتركة يعني أنها لا تجوز للشخص لا في الصلاة ولا في غيرها. فمن كان عنده مال حرام وأخذ من هذا المال جزءا واشترى به ثوبا يلبسه في الصلاة، فإنه ستر عورته بسترة محرمة، وهذا التحريم لا يختص بالصلاة، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن الشروط في الصلاة أن يكون اللباس الذي يستر به العبد عورته يكون لباسا مباحا، لا يكون لباسا محرما. وهكذا لو أن شخصا عنده سلطة وبسط سلطته على أرض لا تحل له، أخذها بالقوة بحكم سلطته، وصار يصلي فيها هذه البقعة محرمة عليه، يعني محرم عليه استعمالها في الصلاة وفي غيرها، فإباحة البقعة التي يصلي فيها الإنسان هذا مشترك بين الصلاة وبين غيرها، فعندما يختل هذا الشرط وتكون البقعة محرمة يكون قد صلى صلاة في أرض تحرم عليه الصلاة فيها، ويحرم عليه استعمال هذه الأرض لمصالحه أو لمصالح أناس آخرين، لأنها لا تدخل تحت يده، وإنما هو ظالم وغاصب. وبعض الناس ينعم الله عليه بالمال ويلبس الحرير مع أنه محرم على الرجال، فيلبس لباس حرير. لبس الحرير للرجال محرم في الصلاة وفي غيرها، إلا في أحوال نادرة التي يجوز له استعمال الحرير فيها من باب الرخصة وليس من باب العزيمة. فعلى العبد أن يتأكد من سلامته من جميع هذه العوارض المشتركة بين الصلاة وبين غيرها، وذلك بعد تأكده من وفاء الأركان ومن وفاء الشروط الخاصة، وذلك من أجل سلامة صلاته. الركن أو الشرط تكون الصلاة مردودة على صاحبها، الأمر الرابع الواجبات. ومن المعلوم أن الأركان والشروط الخاصة والشروط المشتركة لا يجبرها سجود سهو في الصلاة، إذا سهى عنها لا يجبرها سجود السهو. من ترك ركنا من أركان الصلاة لا يقال له اسجد سجود السهو يكون بدلا عن الركن. وهكذا سائر الشروط، الواجبات عندما يخل بها العبد عمدا في الصلاة تكون الصلاة مردودة، فمثلا يترك التسبيح في الركوع يترك التسبيح في السجود يترك الدعاء بين السجدتين، وهو إذا ترك واجبا من الواجبات سهوا فإنه يجبره بسجود السهو، لكن إذا تركه عمدا في صلاته مثلا فإن الصلاة تكون مردودة عليه. فبناء على ما سبق قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، صارت الصلاة عملا من الأعمال الداخلة في مدلول كلمة عملا. وأن هذا العمل يكون مقبولا ويكون مردودا، فإذا استوفت الصلاة أركانها وشروطها الخاصة والشروط المشتركة واستوفت الواجبات تكون مقبولة، لكن عندما يصدر من المصلي سبب يوجب رد صلاته فإنها تكون مردودة عليه. وقد ذكرت لكم الأركان والشروط الخاصة والشروط المشتركة والواجبات إذا تركها عمدا. فيا عبد الله انظر إلى صلاتك إن كنت مع الإمام أو كنت تصلي منفردا، فهذه الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أول ما ينظر فيه من الأعمال يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر الأعمال، وإن فسدت فسد سائر الأعمال. أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. فإذا فقد الإنسان صلاته في حياته فما بقي عليه شيء، فما بقي عنده شيء. وأنا تكلمت بهذا الكلام بالنظر إلى الذين يصلون، أما ما يسأل عنه بعض الآباء من جهة أولادهم أو بعض الأبناء من جهة أبيه أو الزوجة من جهة زوجها أو الزوج من جهة زوجته، من جهة أنهم يتركون الصلاة مطلقا، يعني لا يصلي مطلقا، أو أنه يصلي تارة ويترك أخرى. فمن النساء من تقول إن زوجها لا يصلي إلا في رمضان، وإذا خرج رمضان عاد على حاله. ومن النساء من تقول إن زوجها لا يصلي إلا الجمعة، ومن النساء من تقول إن زوجها يصلي حسب مزاجه، يعني إذا كان رائق صلى مثلا الفجر الظهر العصر، يصلي تارة ويترك الصلاة أخرى. هؤلاء لم أتعرض لهم. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم بين الشرك وبين والكفر، بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. هؤلاء أنا لم أتعرض لهم، لأن هؤلاء لم يأتوا بالصلاة أصلا. وكل واحد منا يحتاج إلى أن يعيد النظر في نفسه وينظر إلى صلاته ويؤديها على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا، وإلا فإنها ستكون مردودة عليه. وإذا كان ذلك كذلك فأي قيمة لحياته؟ لا قيمة لهذه الحياة التي تنتهي به إذا مشى على ذلك، مات على ترك الصلاة، تكون عاقبته عاقبة سيئة. لأنه لا دار للإنسان يسكنها بعد موته إلا الجنة أو النار، والله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، خلق الجنة طيبة وجعلها للطيبين. فيا عبد الله قم بصلاتك على الوجه المشروع تكون صلاتك طيبة. وخلق النار خبيثة وجعلها للخبيثين. والخبث هو بالنظر إلى حالة الإنسان من جهة إعراضه عن دين الله جل وعلا. ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل للمؤمن الذي يقرأ القرآن، ومعلوم أنه يقرأ القرآن وقائم بأداء حقوق الله. ضرب مثل فقال مثله كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب، يعني بالنظر إلى الإيمان. والصلاة ركن من أركان الإسلام، وضرب مثلا للمنافق الذي يقرأ القرآن لأنه لسانه يقرأ القرآن لكن قلبه خبيث. قال مثله كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. طعمها لأن قلبه خبيث، قلبه منافق كافر، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وضرب مثلا للمنافق الذي لا يقرأ القرآن بالحنظلة الشري طعمها مر ولا ريح لها. فيا أخي ارجع إلى نفسك وتفقدها فيما يتعلق بصلاتك، فما كان من تقصير مضى فاستغفر الله منه، وبالنظر للمستقبل انظر ما كلفت به من أركان وشروط خاصة وشروط مشتركة وواجبات في صلاتك، وبعد ذلك أدها على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا تكون مقبولة. واحذر من أن تصلي صلاة تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجهك. هذا أمر من الأمور الداخلة أو عمل من الأعمال الداخلة في قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا، وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام على الأمور الأخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما بقي من الوقت قبل الأذان، وكذلك إن بقي شيء من الأسئلة، يكون بعد صلاة العشاء إن شاء الله. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم من فعل ذنبا قبل دخول البلوغ؟ أولا، أن الذكر يبلغ بعلامة من ثلاث علامات: نبات شعر خشن في القبل، أو بلوغ 15 سنة، أو احتلام يعني ظهور المني من بأي وسيلة من الوسائل. فإذا حصل واحدة من هذه الثلاث فإنه يكون بالغا، والأنثى تزيد عليه علامة رابعة وهي الحيض، فإذا حاضت فقد بلغت. فما يفعله الإنسان قبل البلوغ؟ قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصغير حتى يبلغ، ولا فرق في ذلك بين الذكر وبين الأنثى. أما إذا كانت قد وجدت فيه علامة من علامات البلوغ، فحينئذ يكتب عليه، تكتب سيئاته وتكتب حسناته، وعليه أن يستغفر الله جل وعلا، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما قبلها. هذا يسأل سؤال يمكن أن الإجابة فيه أو الإجابة عنه فيها فائدة لكثير من الحاضرين. الشخص يكون عليه غسل، إذا كانت امرأة غسل من حيض أو نفاس أو جنابة، احتلام أو جماع، والرجل يكون عليه غسل بسبب احتلام أو بسبب جماع، ويحتاج إلى أن يغتسل، فبعض الناس يفيض الماء على جسده ويكتفي بذلك عن الوضوء، وأحب أن أبين أن الغسل تارة يكون مجزئا وتارة يكون كاملا. فالمجزئ هو أن يعمم جميع بدنه بالماء ويتمضمض ويستنشق، والكامل هذا بالإضافة إلى أنه عندما يريد أن يغتسل في الغسل المجزئ ينوي ويسمي، في الغسل الكامل ينوي ويسمي ويتوضأ وضوء الصلاة، فإذا بقي غسل رجليه أخر غسلهما ثم حثى على رأسه ثلاث مرات، حث الماء على رأسه ثلاث مرات ثم غسل الجانب الأيمن منه ثم الجانب الأيسر منه ثم عمم الماء على جميع بدنه ثم غسل رجله اليمنى ثم غسل رجله اليسرى. هذا غسل كامل والوضوء فيه مرتب، هذا غسل كامل والوضوء فيه مرتب. والشخص الذي اغتسل غسلا مجزئا إذا أراد أن يفعل ما تشترط له الطهارة الصغرى يعني الوضوء فإنه يتوضأ، يريد أن يقرأ من المصحف، يريد أن يصلي، فإنه لا بد أن يتوضأ. هذا يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، رواه مسلم. أرجو توضيح معنى الحديث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وعنده بعض الصحابة، فمر رجل فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا إن خطب زوج وإن سأل أعطي وإن شفع شفع. ثم مر رجل آخر أقل منه من ناحية هيئته فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا إن خطب لم يزوج وإن سأل لم يعطى وإن شفع لم يشفع. قال هذا خير من ملء الأرض من ذاك. ويقول الله جل وعلا في افتتاح سورة الواقعة بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. معنى ذلك أن هناك أناسا في الدنيا مرتفعون في أعين الناس لأي سبب من الأسباب، للجاه، للرئاسة، للمال، لغير ذلك من زهرة الدنيا، ولكن إذا جاء يوم القيامة خفضتهم أعمالهم السيئة التي كانوا يعملونها في الدنيا، فالرفعة التي كانت لهم في الدنيا لا تدوم لهم يوم القيامة، رافعة فيه أناس منخفضون في أعين الناس. ولكن لهم معاملة مع الله جل وعلا في حياتهم ترفعهم يوم القيامة رافعة كانوا منخفضين في أعين الناس في الدنيا ولهم أعمال صالحة يوم القيامة رفعتهم. فالميزان ميزان الله جل وعلا، ولهذا قال جل وعلا: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالعبرة يا عبد الله بمعاملتك مع الله جل وعلا، معاملتك مع الله سرا وعلانية، لأن الله هو الذي يزن الأمور بميزان القسط، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فأنت لا تزن نفسك، ولكن الذي يزنك ويزكيك هو ربك. فاحرص يا عبد الله على أن تكون مرضيا لله. هذه مسألة يعني كثيرة الوقوع، لأننا نسأل عنها كثيرا لكن بالهاتف، أما هذه ففي ورقة. امرأة تسأل زوجها لم يضاجعها من 25 سنة ولم ينم بجانبها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني كثير اللعن، وقد لعنها علنا عدة مرات. ثالثا يكثر الحلف بالطلاق حتى ولو كان يعلم عدم صحة حلفه. أربعة قام بضربها لمجرد اعتراضها على حلفه بالطلاق عندما حدث وهي صادقة، أو عندما حدث وهي صادقة وجاهرها بالإنكار. خمسة تود من فضيلتكم إفادتها عما أشارت إليه، وهل يلحقها إثم إذا تركت بيتها لما ذكر بعد أن ضربها على تلك الأسباب؟ أفيدوها جزاكم الله خيرا. حفظ الأنساب من مقاصد الشريعة، حفظ الأنساب من مقاصد الشريعة، والله سبحانه وتعالى شرع لحفظ الأنساب النكاح، وشرع الخروج من هذا النكاح بما شرعه من الطلاق. فليست المسألة فوضى، والرجل يتزوج المرأة يختارها في بداية الأمر وهي تختاره، تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ففي البداية الزوج يختار الزوجة والزوجة تختار زوجها، ويستبيح فرجها بعقد النكاح، ولكن عقد النكاح له أموره المترتبة عليه. وفي هذا يقول الله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ما هو بدرجة إنه يتسلط عليها